بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، وقفنا في اللقاء السابق عند الكلام حول خلاف في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. هو سيتكلم عن هذه المسألة، يعني الاختلاف، ما السبب في الاختلاف الوارد في كتب التفسير؟ ستجد مفسر يفسر هذه الآية بهذه الصورة وهذا اللفظ بهذا المعنى، والآخر يفسره بمعنى آخر. ما السبب في هذا؟ عايزين نعرف الاختلاف في التفسير، هل يرجع إلى النقل أو يرجع إلى الاستدلال؟ الحقيقة أن الاختلاف في التفسير يرجع إلى الاثنين، إلى النقل وإلى الاستدلال. فالشيخ بيقول رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. يعني هو يفسر بناء على النقل، بناء على النقل، سواء يفسر آية بآية، آية بحديث، آية بما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباع التابعين. إذ العلم كما قال ذلك في أول الكتاب: إما نقل مصدق، نقل مصدق عن معصوم، نقل مصدق عن معصوم، عموما بحيث إنه لا يخطئ ولا يصيبه الخلل ولا الخطأ ولا الخلل، وإما استدلال محقق، وإما استدلال محقق، استدل استدلال صحيح يجري على قانون الاستدلال، لا يستدل بالهوى ولا بالتشهي، إنما هو استدلال مبنى على القوانين ومبنى على آلات ومبنى على أدوات. قال: والمنقول إما عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصوم الوحي كتاب السنة، وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم هو شيء منقول، بس المنقول ده قد يكون عن معصوم غير معصوم، غير المعصوم لابد أن يحقق هل هو صحيح أو غير صحيح. قال: فالمنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه، المنقول عموما في أشياء يمكنك أن تعرف الصحيح منه وفي أشياء لا يمكن أن تعرف الصحيح منه، ولذا قال: وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذاك. ما لا يمكن معرفة ذلك بأن ينقل إلينا مثلا بغير أسانيد، فكيف تعرف؟ لا تستطيع أن تعرف ذلك. طيب، الأشياء هذه التي لا يمكن معرفة صحيحها من ضعيفها، هل هي مفيدة أو غير مفيدة؟ هي غير مفيدة في الحقيقة. ولذلك قال: وهذا القسم الثاني من المنقول هو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه. طب تنقله خلاص، يعني مثلا شرائع من قبلنا، أنت نقلت شيئا عن شريعة من قبلنا ولا تدري إن كان صحيح أو غير صحيح، ولا طريق للتثبت من هذا، فهذا في الغالب لا فائدة فيه، وكما يقول العلماء وكما يقول الشيخ هو من فضول الكلام، يعني الذي لا يترتب عليه شيء، لأنك في النهاية لن تستطيع أن تبني عليه معتقدا ولا أن تبني عليه حكما ولا أن تبني عليه خبرا ولا أن تبني عليه سلوكا، فماذا تفعل؟ فهي مشكلة. لكن ما يحتاج إليه المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. ولذلك شيخ الإسلام يقول في مواطن أخرى أن كلما كثرت الحاجة إلى أمر كثر الكلام فيها في الوحي. إذا كثر الحاجة مثلا الصلاة مما يتكرر في اليوم 5 مرات، الصيام، الزكاة، فتجد الكلام فيه كثيرا، في المعاملات مثلا على سبيل المثال، بعض المعاملات الزوجية وما شابه، تجد الكلام فيه كثير، لأن الناس في حاجة شديدة لمثل هذا. ثم بدأ يذكر، نريد نقول له نريد أن بعض الأمثلة التي ذكرت، أنت قلت في أشياء لا فائدة فيها، مثل ماذا؟ يعني مثل لنا. فقال: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. هذا أمر لا ينبني عليه علم ولا عمل، كان كلب أصفر أحمر أخضر، لا ينبني عليه علم وعمل. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، هل ضرب بالرجل أو بالرأس، قطعة من الرأس، من الذيل، من الفخذ؟ وفي مقدار سفينة نوح، هل كانت عظيمة كبيرة صغيرة؟ المهم أنها سفينة مشت وحمل فيها من آمن معه، وحمل فيها من كل شيء زوجين. هل كان خشبها من الأبنوس، من الزان، من الكافور؟ لا ندري. في اسم الغلام الذي قتله الخط، لا ندري. هذه أشياء العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، أشياء لا فائدة فيه. أو تستطيع أن تقول كما يسميه الفلاسفة المتأخرون: هو من الأمور المزيفة، هو من العلوم الزائفة التي لا، يعني لا فائدة فيها، لا تبني فكرا ولا ترقي روحا ولا علاقة لها بأحكام ولا عقائد ولا مشابه. طيب، هناك بعض الأشياء المبهمة قد تكون منقولة نقلا صحيحا، يعني هل كل المبهم منقول نقل غير صحيح؟ لا، هناك منقول نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، أن ينقل هذا الكلام عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى، اسم صاحب موسى الخضر، فخلاص لا شيء في هذا، ده معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق، هؤلاء كثيرا ما كانوا، هذه الأسماء التي ذكرها كذلك ابن عباس وبعض الصحابة، معروف كعب الأحبار، وهب منبه، محمد بن إسحاق صاحب السير أو صاحب السيرة، هؤلاء كلهم كانوا ينقلون من الإسرائيليات، فكانوا يأخذون عن أهل الكتاب. الذي يؤخذ عن أهل الكتاب يقول الشيخ لا يجوز تصديقه ولا يجوز تكذيب. يعني إيه؟ يعني لا يجوز تصديقه، يعني قد يكون فيه كذب فتصدقه فتصدق بالكذب، وقد يكون فيه صدق فتكذبه فتكذب بالصدق، فهنا أنت بتتوقف إلا ما ثبت لدينا صحته في كتابنا في الوحي عندنا. إذا الله عز وجل أثبت هذا أو نبيه خلاص لا بأس بهذا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا يا رسول الله؟ قال فإما أن يحدثوكم بحق قد يكون حق فأنت ترد الحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذه المسألة لعل شيخ الإسلام لمح إليها في كثير مما كان يفعله في قضية الألفاظ المجملة، يعني هو سحب هذه القضية على قضية الألفاظ المجملة التي تأتي بها بعض الفرق، يعني قضية وحدة الوجود، الحلول، الاتحاد، الجهة، الجسم، بعض الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. الأصل في المصطلحات أننا نعتمد على ما ورد في الكتاب والسنة. لماذا نعتمد على ما ورد في الكتاب والسنة؟ لأن ما ورد في الكتاب والسنة هي أمور حقيقية لا زيادة فيها ولا نقص، أمور حقيقية دقيقة جدا وتعبر عن المقصود. لكن المصطلحات خارجها قد تجد المصطلح الذي استعمل خارج الكتاب والسنة فيه حق وفيه باطل، فإذا رددت هذا المصطلح وقلت المصطلح ده مش في الكتاب والسنة فقد يكون فيه حق فرددت الحق الذي فيه، وإذا قبلته فقد تقبل الباطل الذي فيه. والأصل في ذلك أن تستفصل. يعني تستفصل؟ يعني تقول له يا عم ماذا تقصد بالجسم، فيقول لك أقصد بالجسم أن الله ليس كمثله شيء فأنفع عنه الجسمية. أقول له هذا معنى صحيح لا بأس به، وإن كان التعبير بالجسمية غير ورد في الكتاب والسنة. أو إذا قال أعني بنفي الجسمية نفي الصفات، فنقول هذا كلام فارغ لأن الكتاب أثبت الصفات وأثبتت السنة الصفات وإجماع الأمة على إثبات الصفات، هذا كلام لا يصح. لذلك يقول فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا. طيب كثير من التابعين وبعض الصحابة كان ينقل من الإسرائيليات، ما الذي يتوجب علينا تجاه هؤلاء الصحابة أو تجاه ما نقلوه؟ فيقول الشيخ وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، هو معروف أنه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. المسألة معروفة، يعني لا تستطيع أن تقول إن قول مثلا سعيد بن المسيب حجة على ابن سيرين أو العكس، لا تستطيع أن تقول هذا. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. هنا أنت تأخذ العلم بعلو، تأخذ العلم من الصحابة، أن طبقة الصحابة العلم فيها أضبط، فهم كما قال عبد الله بن مسعود أعقل الناس، يعني أعمق الناس علما وأشرح الناس صدرا وأكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفهما لهذه الشريعة. فإذا حصل خلاف شيء ورد عن الصحابة وعن التابعين بلا شك، يعني العقل يقول احنا نذهب إلى ما تكلم فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولذلك النفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن في احتمالية هو يذكر هذا، هناك احتمال أن يكون الصحابية أن يكون الصحابي سمعه من رسول الله بخلاف التابعين، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنه، أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوه. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته، أمور بنتوقف فيها فنقول له طيب هذا الذي ورد عن أهل الكتاب هل هناك ما يثبته مما عندنا من الوحي؟ إن كان هناك ما يثبته خير وبركة خلاص لا بأس به، وإن كان هناك ما يكذبه فيرد. طب في شيء لا يصدق ولا يكذب لا أدري إن كان صحيحا فنتوقف في هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما الذي يحتاج إليه من المنقول؟ وهل هو كثير أم قليل؟ القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. الصحيح كثير، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي كثير جدا، وأكثرها تستطيع أن تقول أكثرها، وإن كان كلام الإمام أحمد إن ثلاثة ليس لها أصل، يقصد أن ليس لها فيها سند يتثبت منه، قال ذكر التفسير والمغازي والتاريخ الإمام أحمد. قال هناك في هذه الأمور في المغازي والحديث وغيرها والتفسير كثير جدا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. هناك طبعا مواطن أنا أشير طبعا إلى الإخوة أن يرجعوا إليها، أنا مثلا منهاج السنة مجلد السابع ذكر كثير من هذه الأمور. طيب قال فالمقصود، أنا ذكرت قبل كده لما قلت الإمام أحمد، قال فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيه من صحيح وغير، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاح، يعني ربما ليس لها أسانيد في أشكال. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، أو قال ليس لها أصل أي إسناد، مقصود أحمد بالأصل الإسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، أمور إما مرسلة، والمرسل معناه ماذا؟ هو هنا كأنه يقصد بالمرسل الذي فيه انقطاع في السند كالمعلقات عند البخاري مثلا، يعني أقول لك مثلا قال ابن عباس كذا فده معلق، أو يقصد بالمرسل عموما الانقطاعات في سلسلة في سلسلة السند، انقطاع وهكذا. طيب لكن المرسل طبعا في اصطلاح المحدثين غير، المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، وبخلاف الذين فسروا المرسل بأنه هو الذي سقط من إسناده الصحابي، لأن لو سقط الصحابي وتأكدت أن الصحابي هو الساقط ففي هذه الحالة السند صحيح لا إشكال فيه، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قال مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، هؤلاء كلهم من طبقة التابعين كما تعلمون، يعني التابعين ومن بعدهم، وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، يعني المغازي كانت عند، يعني هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسيار ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. طيب هنا ببعض الناس بتسأل سؤال، وهذا يختلف باختلاف الأعصر يا إخوة، لكن هو في الغالب بيتكلم عن الطبقات المتقدمة التي اهتمت بهذه العلوم، يعني يقول مثلا التفسير في طبقات متقدمة، قال أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، عايزين نعرف من أعلم الناس أهل مكة، لماذا أهل مكة؟ لأن أهل مكة كان موجود فيهم عبد الله بن عباس، أصحاب عبد الله بن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، هم أعلم الناس بالتفسير، ابن عباس أعلى طبقات الصحابة في قضية التفسير طبعا بعد الخلفاء الراشدين. لماذا؟ طبعا ببركة، يعني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أولا، توفيق الله عز وجل وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وملازمته لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخلاف ذلك، وطبعا مع الملكات التي وهبها ابن عباس. ابن عباس كان إذا تكلم في التفسير كما يقول عنه بعض أصحابه كان إذا وقف على عرفة فسر، منهم من يذكر فسر سورة الحج أو النور أو غيرها، يقولون قال فسر تفسيرا لو سمعته الروم والديلم والترك لأسلم، لقوة شكيمته في التفسير قوي جدا في باب التفسير. وابن عباس رضي الله عنهما كان صاحب فنون عظيمة، يعني يدخل عليه أهل اللغة فيأخذون نهمتهم وما احتاجوا إليه، فإذا قضى قاموا، قضوا قاموا، وجاء غيرهم من أهل التفسير فيأخذون نهمتهم ثم ينصرفون، ويأتي غيرهم من أهل الشعر وهكذا. قالوا غيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير، كل هؤلاء ممن أخذ التفسير هم أئمة كبار، ولذلك أنت ستجد أن هذه الأمثلة الموجودة أكثر ما ينقل عنهم الإمام الطبري مثلا، والطبري من الكتب المسندة العظيمة التي تكثر من النقل عن أئمة التفسير. قال وكذلك أهل الكوفة. لماذا أهل الكوفة؟ هنا قلنا أهل مكة وأصحاب ابن مسعود لأن أصحاب ابن مسعود كانوا في الكوفة، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، الرحمن بن زيد بن أسلم، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. هناك بعض المراسيل، مراسيل كتير، هل يؤخذ بالمراسيل أو ما حكم المراسيل التي تعددت طرقها وخالية من المواطأة في التفسير؟ يقول إن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. يعني واحد مثلا في الكوفة، واحد في البصرة، واحد في المدينة، واحد في مكة، وكلهم أخبر بنفس المرسل دون أن يلتقوا ولا يتواطؤوا على هذا، فكل هي هنا خلاص هي صحيحة. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات يعني تعددت طرقه، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، جلسوا مع بعض وقالوا يا جماعة احنا نقول هذا إن هذا الخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، مثلا على سبيل المثال واقعة جرت لم يتواطأ عليه، شيء حصل في السماء فرآه أهل مصر وأهل العراق وأهل السودان وأهل نيجيريا، فيأتي هذا وهذا وهذا فيقول رأينا كذا في الليلة الفلانية في السماء انشقاق في القمر مثلا أو ما شابه، هذا لم يحصل فيه قصد أصلا. ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال. ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول، هذا الذي ذكرته، هذا يصعب الكذب فيها، لم يواطئ أحدهما الآخر على الكذب. فإن الرجل يقول شيخ قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله من باب الاتفاق، سمونه اتفاق. يعني أنا أقول قصيدة شعرية، الاتفاق يحصل في بيت في بيتين لكن مش قصيدة كاملة، يعني مستحيل يكون في قصيدة كاملة. يعني أنا أنشدت قصيدة أو كتبت قصيدة شعر من 20 بيت، يصعب أن يأتي شخص ويطئني في 20، لكن قد يطئ في بيت أو بيتين، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، يبقى ده واحد سرق من التاني. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا يعني مأخوذ عن من فوقهم. طيب هو هنا بيتكلم عن قضية اعتضاد، يعني تقوية الطرق بعضها ببعض، اعتضاد الطرق. قال وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنة، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيب. هذه أمور معروفة كده، معروفة بكثرة التواتر وكثرة إخبار الناس عنها، ما لا أحد يقول مثلا أن أحد كانت قبل بدر، مستحيل. طيب ما الفائدة من معرفة كيفية التعامل مع الطرق المتعددة من المراسيل؟ يقول الشيخ وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات. يعني على سبيل المثال مثلا حادثة الحباب بن المنذر، الذي الحباب بن المنذر وغيره من الصحابة، أو حادثة الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أو أم هو الرأي والحرب والمكيدة في بدر، لما قال نأتي أدنى، هو لا صح سندا، لكن الحادثة متواترة في كتب التاريخ، فتواترها في كتب التاريخ يدل على ماذا؟ يدل على صدقه. بعض الأحداث التاريخية وأحداث السير، لذلك احنا بنقول لا تعامل السيرة ولا التاريخ بل ولا كثير من أسناد التفسير معاملة الحديث الذي فيه أحكام وعقائد وأخبار. لماذا؟ لأن في الحقيقة يصعب جدا يعني كثرة أو تواتر الحدث الواحد في كتب ويتواتر ويتعاضد المؤرخون أو أصحاب السير على نقل خبر معين، الدليل على صحته، ولا يتشدد في الأسانيد، لا يتشدد حين ذاك في الأسانيد. يقول: فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. فمسألة التواتر هذه خلاص، مسألة طالما تواتر وكثر وتعددت الطرق كأنه بيعطي نوع من الثقة في الخبر. قال: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، يعني ثبت لدينا هذا، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب. إذا علم عنهم الثقة وأنهم لا يكذبون فخلاص، وإنما يخاف على أحدهم بس، لأن النسيان والغلط، يعني الإنسان مهما كان ثقة ومهما كان حافظا فإنه قد يتطرق إليه هذا النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء يقينا لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه. أصلا الصحابة كما يتواتر عنهم لا يعرفون الكذب، لا يكذبون. ولذلك أنت ستجد حتى أبا سفيان في جاهليته لما ناقش هرقل وقال: لولا أن يؤثر علي كذب لقلت كذا وكذا، يؤثر عني كذب، يعتبرون ذلك عارا عظيما، مسألة الكذب. ولذلك يقول: علم يقينا أن الواحد من هؤلاء، يعني أن الصحابة، لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. والأصل في هذه المسألة أنك إذا خبرت رجلا تعملت معه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ثم بعد ذلك وجدت أن مالك غير موجود، أعطيته مالا أمانة فالمال غير موجود، فهنا لا يتطرق إليك الشك ولا الظن، تقول: أنا جربته وعرفته وخبرته وأعلم أنه لا يسرق، فكيف حصل هذا؟ قال: وكذلك التابعون بالمدينة، كذلك جيل التابعين الخيرية فيه أقل من جيل الصحابة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا شك أن جيل التابعين أقل، لكن كذلك الكذب فيه أقل ممن بعدهم. فهؤلاء، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج، الرحمن بن هرمز، سليمان بن يسار، وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة بن وقاص الليثي أو الأسود أو نحوهم. فمعرفة أحوال الرجال، أنت كلما صعدت في هذه الطبقات تجد الكذب أقل. لكن الحفاظ هؤلاء في جيل الصحابة حتى أو التابعين أو أتباع التابعين، هذا طبعا قليل في الصحابة، قد يتطرق بعض النسيان بعض الغلط، هذا يحصل. ولذلك قالوا: إنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا مما يعرض للإنسان كائنا من كان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعب إمام الكبير سليمان بن شراحيل والزهري وعروة وقتادة والثوري، سفيان الثوري وعروة بن الزبير، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، مع كثرة حديثه وسعة حفظه. وهذا حتى في الأجيال التي بعدهم كجيل البخاري ومسلم، يعني عندهم حفظ شديد جدا مع سعة الحفظ والاطلاع، لا تكاد تمسك لأحدهم غلطا أو نسيانا لا تكاد. طبعا مسألة الغلط والنسيان ونسيان العلم هذه مسألة معروفة، يعني قد يدخل فيها أشياء، يعني يتسبب فيها أشياء. هذه الأجيال جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين كانوا أبعد ما يكون عن المعصية، المعصية قد تتسبب في ذهاب العلم، ذهاب بركته، في نسيانه حتى يحصل هذا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية. كذلك هم أكثر الناس أخلاقا حسنة، أكثر الناس تعبدا، أكثر الناس اجتهادا في الحفظ، تكرار والحفظ وهكذا. قال طيب لو أنا عندي حديث طويل روية في التفسير أو في غيره، والحديث الطويل ده جاء من وجهين مختلفين، هل ممكن يكون غلط أو كذب؟ مستحيل. قال والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، مستحيل، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة ده وهذا وهذاك والثالث والرابع روى نفس القصة بنفس التفاصيل فصعب، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا قد يقع الغلط في التفاصيل في أصل القصة، يعني هتجد مثلا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا بيع النبي صلى الله عليه وسلم أو بيع جابر جمله للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل في طرقه ورد بطرق كثيرة قطع علم قطعا الحديث صحيح، الحديث في عمومه صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيح، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن الجمهور الغالب نادر جدا الذي انتقد على البخاري ومسلم، والذي انتقد على البخاري كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى الذي انتقد على الإمام البخاري ليس صوابا، إنما كان الصواب مع البخاري على خصوم قال لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. يقول أن الأمة لا تجمع على تصحيح أمر مختلف فيه، مستحيل، لأنها لا تجمع على الخطأ، هذا ممتنع على الأمة، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. إذا حصل الإجماع نعرف أن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، انتهى الأمر. قضية خبر الواحد من القضايا المثارة دائما في قضية الأحكام وقضية العقائد ومثل هذه الأمور، فهل خبر الواحد يتلقى، هل يعني يعمل به ولا لا يعمل به، هل يوجب العلم ولا لا يوجب العلم، هذه كلها من المسائل التي تثار في قضية خبر الواحد، خبر الواحد أو اللي بسموه حديث الآحاد. وحديث الآحاد إذا توفرت بصفة عامة كده يا شباب عشان تعرفوها، إذا توفرت فيه شروط الصحة بأن نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد بدون شذوذ ولا علة، فخلاص الحديث صحيح ويؤخذ به في العقائد والأحكام، وغالب ما ورد في أمور المعتقد وأمور الأحكام أحاديث أحاد. فلو ألغينا أحاديث الآحاد، والأدلة عليها طبعا على صحة ذلك كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفعل النبي وفعل الصحابة والتابعين واتباع التابعين والعلماء على مدار التاريخ، فلو نفينا أن نستدل بهذه الآحاد في العقائد والأحكام لضاع غالب ما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طبعا بيقول إذا تلقته الأمة بالقبول جميع طوائف الأمة إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام. حقيقة أن المتكلمين لما أصلوا أصولا هي مخالفة للكتاب والسنة. طيب على كل حال يا إخوة، أنا يعني إن شاء الله أكتفي بهذا القدر وأكمل معكم في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.